اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسالك اللهم من فضلك ان تزيد لنا علما. ما زلنا بفضل من الله ومنا في حلقات الماء العقدي، وما زلنا في دراسه كتاب السنوات في بيان اهم مسائل الايمان، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وان يجعله كتابا مباركا، وان ينفعنا بما فيه من العلم الوفير الجزيل من سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأسبوع اللي فات كان ينزل لكوش تكليف في العقيدة، إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة النهاردة ينزل لكم تكليف على الأحاديث اللي مضت والأحاديث بتاع النهاردة. هنبدأ زي ما بدأنا المرة اللي فاتت بموضوع إشكالات عقلية. نعم.
مش فاضية أنا للكلام ده والله يا حاج، مش فاضية بجد. يعني نقطع الحلقة عشان ننسخ رقم؟ شوفي بقى يا
ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا
رب يا رب يا رب يا
تأتيني أسئلة كثيرة عن موضوع الوسطية في الدين، ويعني الدين وسط يا أختي دعاء، ولماذا التشدد؟ تأتيني من هذه النوعية كثير الكثير من التعليقات على دروسي وحلقاتي، وكثير يتهمونني بالتشدد في الدين وهكذا. طبعا أنا لما بتكلم في الموضوع ده خالص ما باخدش الموضوع على صدري، ولا ببقى عاوزة أدافع عن نفسي إن أنا الناس متشددة وكذا، بالعكس أنا أول المقصرين وأول يعني الغافلين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني ويغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني خيرا مما تظنون، اللهم آمين. ولكن احنا قبل ما نرد على هذا الكلام، انا ما يهمنيش خالص كلامهم عن الدعاء او غيرها من المشايخ او الدعاء، ولكن يهمني تأصيل فكره الوسطيه في الدين، وهو ده اللي يهمني صراحه، ودي من ضمن الاشكالات العقديه. يعني هو مش اشكال زي ما نقول فقهي، لا ده اشكال عقدي عايزين نفهم ما المراد بالوسطيه في الدين، والموضوع ده مهم جدا، عشان احنا كل ما بنيجي نكلم حد يقول لك ايه الدين وسط، احنا امه وسط، صح احنا امه وسط، باي بقى معنى من الوسطيه؟ هنشوف. الوسط في الدين ان لا يغلو الانسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل، ولا يقصر فيه فينقص عما حد الله عز وجل. ده مقياس ومعيار الوسطيه في الدين. ربنا سبحانه وتعالى حد حد، لو زدت فوقه ابقى مغالي، ولو نزلت تحته ها يبقى عندي ايه جفون، يعني عندي نقص، عندي تقصير. هو ده ايه مقياس الوسطية. فالوسط بالدين ان يتمسك الانسان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في الدين ان يتجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتقصير ان لا يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغلو في الدين ان انا زود فوق السنة، والتقصير والنقص في الدين ان انا نقص عن السنة، والتقصير ان انا ما وصلش السنة. يعني مثلا انا درست حاجه في السنه واشوف ناس بيعملوا خلافها واقول ايه اسكت. كنت لسه امبارح او اول امبارح بتكلم عن موضوع السكيتنج اللي في الشوارع، اللي هو زي الباتيناج، البنات والولاد، ف مش سكوتر، السكوتر ده بتاع ايامنا، بتاع عيالي كده الجيل اللي فات، دلوقتي اللي هي زي الباتيناج كده، بس الباتيناج كان بيبقى دي صاله معينه بيلعبوا فيها، لا دلوقتي السكيتنج ده في الشوارع. فكنت لسه بتكلم مع حد قريب يعني، فاقول له انا يعني عايز اتكلم في الموضوع ده، يقول لي ايه وتتكلمي ليه وانت مالك، كل واحد حر في افعاله، لا حول ولا قوه الا بالله، واين مقام الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ طيب يا عم ده لو ولا واحده استجابت، شوفي ولا واحده، وياتي النبي ولا معه رجل، وياتي النبي وما معه احد، انا ماليش دعوه مين اللي يستجيب ومين اللي ما يستجيبش. طبعا انا بتكلم عن البنات تحديدا، لان الولاد انا اعتبرها زي العجله على الرغم من اللي فيها من الخطوره، تمام، لكن احنا هنعتبرها وسيله مواصلات بالنسبه للاولاد. طب والبنات الاجسام اللي بتتباين يمينا ويسارا والمشاهد في وسط الشوارع والتعليقات اللي بتتقال لهم والمعاكسات اللي بيتعرضوا لها وهكذا. المهم ان زي ما احنا بنقول التقصير انك ما تبلغيش السنه، ما تتكلميش عن الصح والغلط، ما تتكلميش ان ده حاجه تخالف المنهج وتخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، احنا ندي امثال. رجل قال انا اريد ان اقوم الليل ولا انام كل الدهر، ما لأن الصلاة من أفضل العبادات، فأحب أن أحيي الليل كله صلاة. فنقول هذا غالب في الدين. ليه؟ وليس على حق. طب ده راجل عايز يصلي، هي الصلاة فيها حاجة؟ إيه المشكلة ما يصلي الليل كله؟ وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فاجتمع نفر من النفر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. ليه ما يتزوجش النساء؟ زهد، عشان يتفرغ للدين وللعبادة وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تيجي بقى واحدة تتنطع وتقول لي بقى أنا بصلي طول، زي بالظبط كده أخواتي لما كنا في العمرة. هلك المتنطعون، العمرة فيها مشقة، القعدة نفسها هناك إن أنت تروحي وتيجي وتمشي في الحر ومش عارفة إيه وبتاع، حتى لو أنت مش بتعملي العمرة نفسها، في على البني آدم إيه؟ مشقة. لا، يجي بقى ناس يحكموا على نفسهم، يعني يصوموا يوم ما كنا رايحين نعمل العمرة. فرفروا في الأوتوبيس وقاعدين واللي سخنة واللي تعبانة واللي عيانة، هذا إيه؟ هذا تنطع في دي، هذا غلوم. أنت لست مطالبة بذلك، هي أصلا نافلة، تجيبي بقى النافلة على تعب وإرهاق ومرض وعيا وبرد. طب ليه طيب؟ أدي إيه؟ وسط، مش هنقول يسر، هنقول إيه؟ وسط، لا نغالي ولا نجفو وهكذا. فهؤلاء غلوا في الدين وتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رغبوا عن سنته صلى الله عليه وسلم التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم وتزوج النساء. أكثر أقرب مثال، وأنا في الحج كنا بنبقى في الفندق، فتأتي الأخوات مثلا يلا عشان ننزل نصلي الظهر في الحرم. طبعا أنا رحت يومين صلاة الظهر في الحرم، ما رحتش تاني، مسافة كبيرة، حر رهيب، بتفضلي طول اليوم دماغك دي كأنها مش موجودة خلاص، وتكاد تكوني خدت ضربة شمس، تسخني بقى وتقعدي في الأوضة مش عارفة تأدي بقية صلواتك. طيب ده إيه بقى؟ يعني دي نتمسك بشيء لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليك، لا أنا أصلي في الفندق جنب المسجد جنب الفندق على القول بإن مكة كلها حرم، مع إن الأمر فيه خلاف، الأمر فيه خلاف، العلماء مختلفين حتى في الساحة اللي بره المسجد فيها خلاف برضه. تمام؟ لكن أنا إيه؟ قلت أنا دي مقدرتي. لذلك الأخوات كانوا يقولوا بل أستاذة الله مش هتنزل تصلي الظهر عادي. ورهبانية اللي بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق العادي. هو مش بالكيلو، هو مش بالإيه؟ مش بالزوفة. آه طبعًا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في الفرد، لكن السؤال الأولى بقى والقبل كده، هل على النساء صلاة جماعة أصلًا؟ هل ورد عن السيدة عائشة أنها صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفصلها بينه وبينه إلا ستارة؟ لا، كانت بتصلي في غرفتها. فاللي أنا عايز أقوله إن الأمر إيه؟ الأمر فيه سلاسة يا خالد، الأمر فيه وسطية، بلاش نضيق على نفسنا. لا بالعكس، كنت أقول لكم اتفضلوا يا جماعة، عايزين نطلع على جبل الرحمة، اتفضلوا اتفضلوا. لذلك كانوا يستغربوا بقى هي منين متشددة كده في الحاجات ومنين مفرطة، ده مش تفريط، ولكن هذا فهم لفقه السنة. طيب نرجع تاني، أما المقصر فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع، يبقى احنا عرفنا مين اللي بيغالي. طب اللي لا يغالي بقى، اللي بيقول لك بقى ايه؟ أنا مش عايز أتطوع، فأنا لا أتطوع وآتي بالفريضة فقط، أنا هصلي الظهر زي ما هو، هصلي العصر فقط، هصلي المغرب فقط، مش هجيب سنن خالص. وربما أيضا يقصر في الفرائض. ليه؟ لأن أنا دايما بقول السنن هي السياج الحامي الحافظ للفريضة. لما بتقصري في السنن للأسف الشديد الشيطان بيدخل يضرب لك الفريضة نفسها. لكن لما انت تبقي بتعملي الفريضة، لما الشيطان هيدخل هيضرب الايه؟ السنن. لما بتبقي بتعملي السنن هيدخل يضرب السنة الأول، فهتسيبي مثلا سنة الظهر النهاردة، هتسيبي سنة المغرب، وإني لا أخشى عليك من ترك السنن فتتركينا فرائض، وخصوصا السنن الرواتب لا تتركيها بأي حال. طيب مثال تاني، ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق، أنا قدامي واحدة فاسقة، نسأل الله العفو والعافية. أحدهم قال أنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وأبتعد عنه ولا أكلمه. دي واحدة عياذا بالله فاسقة، بتعمل أمور كلها تخرج يعني من الإيه؟ مش من الإسلام، تخرج من دائرة الإيمان وتدخل في دائرة الفسق. فأنا مش هسلم عليها ومش هكلمها وهبعد عنها خالص. والثاني يقول أنا أمشي مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش في وجهه وأدعوه عندي وأجيب دعوته وليس عندي إلا كرجل صالح. لا والله زي برضو الترند اللي احنا بنسمعه، الله أعلم مين الأقرب لربنا، أنا ولا هي. هي فاسقة بس الله أعلم، يمكن تكون بتعمل جواها حاجات فيها إيه؟ فيها خير، ويمكن تكون بتتقرب إلى الله بشيء أحسن مني إلى ربنا. والثالث يقول هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانه ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سبباً لإصلاحه. أنا مش ههجرها غير لو الهجر ده يخليها إيه؟ تنصلح. فإن لم يكن للهجر سبباً لإصلاحه بل كان سبباً لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره. يبقى في تفرقة هنا، أنا مش ههجره علشان هو فاسق، لا أنا ههجره يمكن الهجر ده يؤثر فيه وإيه؟ ويرجع لحظيرة الإيمان. لكن إن أنا أهجره بالكلية، لا مش هنجره بالكلية، هنجره لو الهجر سبب في إصلاحه. طب لو الهجر مش سبب في إصلاحه لا أهجره، وهكذا. يبقى ده إيه؟ الأول ها مغالي في الجفاء، والتاني مقصر اللي قال لا أنا أحبه وهمش في وجهه وهو ممكن يبقى أحسن عند ربنا مني. لا والله إحنا أمرنا إن إحنا ناخد بالظاهر. يعني مثلا واحدة متبرجة تبرج مش عادي، ومن جلدتي ومن مثلا جيراني ومن اصدقائي، وانا مش حابه التبرج بتاعها ولا افارقها خالص وابعد عنها خالص بالكليه ولا اتودد اليها وابين لها ان هي على حظ عظيم من الايمان وان هي ممتازه وان انت كده جو امي وان انا كده خالص مش زعلانه للي انت فيه ولا ده ولا ده. لكن لازم ايه؟ يبقى حتى لو انا بكلمها عادي وبتعامل معها عادي بس على الاقل كل فتره ادي كلمه ادي نبذه اقول والله هذا شيء لا يرضي الله، والله الكلام ده مش صح، المفروض يعمل كذا. يلا بقى ممكن تيجي بشكل هزار خالص على فكره، يعني ممكن تيجي بشكل بعيد خالص عن التعنت والقفله، لكن في نفس الوقت ابقى بلغت. وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق، الناس فيها بين مقصر وغال ومتوسط. الرجل مثلا كان أسيرا لامرأته، توجهت حيث شاءت هي، يعني هي اللي بتايه؟ هي اللي بتمشي، لا يردها عن إذن ولا يحثها على فضيلة، ملكت عقله وصارت هي القوامة عليه. ورجل آخر عنده تعسف، لا يقبل بأي شيء من ان زوجته ايه ترده او ان هو مثلا لا يقبل بأي مناقشة معاها او كذا وكذا خلاص. وتكبر على امرأته لا يبالي بها وكأنها عنده اقل من الخادم. ورجل ثالث وسط يعاملها كما امر الله ورسوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني بمعنى أصح إيه؟ ما تبقاش كاره زوجتك بالكلية، لا وهكذا، ما تبقاش كاره زوجك كده بالكلية، كرهت منه خلق أكيد في خلق تاني كويس يسند الموضوع. فهذا الأخير متوسط، والأول غال في معاملة زوجته، والثالث مقصر. ونقيس على ذلك بقية المعاملات اللي في الدين كلها وهكذا. يبقى ده معنى الوسطية في الدين، مش الوسطية انك تقوليلي البس اللي على مزاجي والبس البنطلونات واتمكيج وانا خارجة والبس كذا وكذا، هذا ليس له علاقة بالوسطية. ايه وجه الوسطية في كده؟ الوسطية ان انت تبقي بتعاملي اللي انت شايفاهم اهل معاصي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تتكبري عليهم ولا تتعالي عليهم وتقولي لهم كلاما حسنا وتنسبي القصور والتقصير دايما الى نفسك، هذه هي الوسطية. لكن الوسطية إن أنا أقصر تماما في جلب الله سبحانه وتعالى ولا آتي الصلوات وآتي ما يغضب الله سبحانه وتعالى من المحرمات، هل هذه هي الوسطية؟ من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ ده بس كان بيان لهذا الأمر. طيب كان نفسي أتكلم في الحديث في السؤال الثاني بس عشان الوقت نبدأ إن شاء الله على طول حديثنا النهارده. يعني مثلا في موضوع الوسطية جاء لي سؤال من أم في بلد، يعني في مركز من مراكز كفر الشيخ، بتسألني وبتقول لي بنتها بتحفظ في مقرأة من المقابر، فالمعلمة بتلزم البنت بكم كبير جدا من الجديد والماضي القديم والماضي الجديد، يعني الماضي قريب وماضي بعيد، مع اللوح اللي المفروض تحفظه البنت كل يوم، ولو ما جابتش اللي عليها بتضربها ضرب مبرح. البنت طبعا شيء طبيعي جدا 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 ان هي عزفت عن الأب وبتروح بالبكاء والعياط. فهي الأم بتسألني تقول لي هل ده صح؟ إذا أنا لما بقول لباباها مثلا وكذا بيقول لي لا مش هينفع ان انت تمشيها ومفيش غيرها وكذا وكذا وكذا. الكلام ده طبعا غلط. الكلام ده غلط. زي ما احنا بنقول لا جفوف ولا غلو. لا افراط ولا تفريط. انا بعلم واحدة القرآن بالراحة. وخصوصا هي هتقول لي ايه بقى الاخوات بيردوا يقولوا ايه؟ طب احنا كنا في الكتاتيب زمان كانوا بيعملوا فينا اكتر من كده. ده زمان. ايام الكتاتيب. ايام ما كانش فيه اصلا تلفزيون، ايام ما كان الناس في القرى ما وراهاش حاجه غير اللوح اللي هياخدوه ويحفظوه ويطلعوا يلعبوا جنب البيت ساعه ويرجعوا تاني في الدوار. ده زمان قبل الموبايل، ده زمان قبل النت، ده زمان قبل اليوتيوب، ده زمان قبل ما فتن الدنيا تعمل علينا كماشه وعلى اطفالنا قبلنا. فلما حضرتك تقارنيلي ده بده هقول لك تلك اذا قسمه ضيزه. يا اخوات النساء اللي بيكلموني في التليفون وبياخدوا رايي في استشارات، والاخت تقول لي زوجي وكذا 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 بس مش ملتزم، بس انا سؤال واحد بيصلي؟ بتقول لي اه بس مش ملتزم زي لسه السؤال ده كان جاي لي امبارح، بس مش ملتزم زي. قلت لها ايه زيك يعني عشان النقاط؟ قالت لي لا يعني ما بيقولش الاذكار وبتاع. قلت لها بيصلي؟ قالت لي اه. قلت اقسم بربي قد فزت ورب الكعبه. من يصلي في هذا الزمان نقول له جزاك الله خيرا عن الاسلام. عن الاسلام مش عن مين. اللي بيصلي دلوقتي بنقول له ده انت ما شاء الله عليك. حتى لو بيصلي في بيته في مقامات طبعا لا ننكر ذلك ونتمنى الافضل ونتمنى، ولكن ها هناك فرق كبير بين المأمول والمتاح. في فرق كبير جدا بين اللي انت نفسك فيه والمتاح قدامك. طب المتاح الراجل بيصلي الحمد لله احمد ربك انه بيصلي. اكم من اخوه نعرفهم شخصيا ورجعوا وارتدوا عن صلاه في المساجد بل ارتدوا عن الصلاه في البيوت. واخوه يعني ايه؟ يعني ملتزمين. فلازم نفهم الزمن اللي احنا فيه بقى عامل ازاي. فلما تيجي بقى مع اليوتيوب والنفس والشيطان والفتن تحاصرنا من كل جانب والصحاب والاهل بتوع الصحاب وكذا وكذا وكذا، ونيجي نضرب البنت نموتها العافيه ونعدمها العافيه علشان ما جابتش اللوح، تكلمي في ايه؟ ده مش هتقرا القران، دي هترتد اصلا. ده يا ريت تيجي على ان هي تعزف عن حفظ القران فقط. ده احنا دلوقتي اللي بتحفظ ايه بنقعد نزقف لها 10 ساعات. ربنا قال للاطفال يا حبيبه قلبي والله في غلو. هذه بقى دي بقى نقول عليها ايه؟ فيها غلو. طب اللي مش بتحفظ خالص ومش شغله دماغها وتقول لك الواد بيزن وبتاع مقصره. وكونوا بين ذلك ايه؟ قوامه. نبقى بين كده وكده. لا نودي ونشجع ونقول ونعمل حفلات ونعمل ونجيب تورط، ولما تخلص جزء البنت ولا الولد نعمل له حفله ونجيب اهله ونعمل مش عارفه زيطه وزمزميطه ليه؟ علشان نشد اي حاجه من على الفساد. نسأل الله العافية. يلا نبدأ الحديث. حلة الكرامة، الحديث التاسع، شرح حديث هل نرى ربنا يوم القيامة. نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ اللهم أرنا الله، أرنا وجهك الكريم يوم القيامة ولا تحرمنا بدون نارك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. يعني ايه تضارون؟ يعني هل تشكوا في رؤية القمر بدرا؟ او هل تشكوا ان القمر بيكون بدر في الليلة المفروض فيها يكون بدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل انتم ما بتشوفوش الشمس لما ما يبقاش فيها سحاب قدامها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فإنهم ترونهم كذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجهك الكريم ولا تحرمنا بذنوبنا. اهم مسائل الباب، الباب ده على الرغم ان هو سهل وخدناه قبل كده، بس فيه مسائل كتير جدا مهمه. ادله الكتاب على اثبات الرؤيه. قال الله سبحانه وتعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده. والزياده في هذه الايه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه الله تعالى. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل اهل الجنه الجنه نودوا يا اهل الجنه إن لكم موعدا عند الله موعدا لن تروه. فقالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا؟ يعني موعد إيه تاني؟ وعد إيه تاني يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم ارزقنا هذا الموقف يا رب. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا كل دي آيات بنستدل بيها على إثبات الرؤية، ورؤية من؟ رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. من المفسرين من حاول أن يفسر الناظرة بمعنى المنتظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ربها منتظرة، حتى ينفي مسألة الرؤية. يعني اللي أول هذه الآية واللي أول كلمة ناظرة بالمنتظرة أولها كده ليه؟ عشان ينفي إن ربنا سبحانه وتعالى هنراه يوم القيامة. وقال إن ناظرة هنا معناها منتظرة، بدليل قوله تعالى في سورة النمل حكاية عن ملكة سبا: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين. يعني إيه ناظرة هنا؟ هنتظر المرسلون هيرجعوا لي بإيه من عند سليمان. فقالوا: إن قولها ناظرة أي منتظرة. قالوا: فكذلك هنا قوله إن رب إلى ربها ناظرة، ويرد عليهم أولا. طب هم قالوا كده، قالوا إن ناظرة هنا معناها إيه؟ منتظرة. ليه؟ عشان ينفوا الرؤية. أنتوا مركزين معايا؟ يعني الفرق المخالفة لأهل السنة قالوا إن ناظرة هنا إلى ربنا ناظرة مش معناها إن إحنا هننظر له، لا، ده معناها إن إحنا هننتظره مش هننظر له. ليه أولوا هذه الكلمة بهذا المعنى؟ عشان ينفوا الرؤية. نرد عليهم أولا أن أهل اللغة فرقوا فقالوا إن هناك فرقا بين قوله إلى ربنا ناظرة وبين قولها فناظرة بما يرجع المرسلين. وخير من هذا أن يقال إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسرت ما أجمل من الكتاب، فقد ثبت في الصحيحين من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. خلاص الحديث ده إيه؟ يعني لو إحنا قلنا ها أثبت، إحنا ممكن نقول الحديث ده من الإيه؟ أحسنت، من اللي قال محكمات؟ أحسنت يا حاجة أولى، من المحكمات الذي حكم على المتشابه اللي هم يرونه متشابه. يعني بمعنى أصح آية تحتمل تأويلين، ناظرة يعني تنظر وناظرة يعني منتظرة. لا، الحديث ده كإيه؟ فصل، جاء فيصل في الموضوع. خلاص. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال رحمه الله: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالإيه؟ بالحجاب. فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني حد يفهمني الجملة دي؟ قولي حاجة لها. لا، انا عايزه تفهميني كلام الامام مالك يعني ايه. قولي يا فاطمه. بالظبط كده، مفهوم المخالفه. يعني بمعنى اصح، بما ان الله يقول عن الكفار انهم محجوبون عن رؤيه الله سبحانه وتعالى، اذا المؤمنين هيبقوا ايه؟ يبقى هيشوفوه، صح ولا لا؟ مش في عذاب وفي نعيم؟ في عذاب اللي هم هيبقوا محجوبين عن رؤيه الله، يبقى ايه النعيم بتاع المؤمنين؟ انهم هيروا الله سبحانه وتعالى. مظبوط. قال قال الشافعي رحمه الله: فلما حجبهم في السخط أو في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا وبه أدين الله. ده كلام الإمام الشافعي. خلاص، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. يعني هو بيقول لو أنا ما كنتش موقن إن أنا هشوف ربنا ما كنتش أعبد ربنا. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. فلما طلب موسى عليه السلام رؤية ربه عز وجل دل ذلك على جواز أصل حصولها وتحققها، وأن رؤيته تعالى ليست ممتنعة في الأصل. طالما سيدنا موسى طلب أنه هو يشوفه يبقى معنى كده أن أصل الرؤية يوم القيامة موجود ولا لا؟ موجود. بس سيدنا موسى طلب حاجة خاصة به لنفسه لأنه عارف أن كل الناس هيروا ربنا إمتى؟ يوم القيامة. فبيقول له: يا رب بس أنا عايز حاجة خاصة بي، أنا أرني أنظر إليك. وإنما جاء المانع لأمر خارج ألا وهو ليه ربنا ما أراش سيدنا موسى نفسه؟ أيوة، ضعف أهل الدنيا وعدم تحملهم لذلك الأمر. محدش هيتحمل إنه يرى وجه الله سبحانه وتعالى وهو بمقاييس الدنيا، صح ولا لأ؟ بدليل إن ربنا لما تجلى للجبل إيه اللي حصل للجبل؟ ابتك في الأرض خشية من الله سبحانه وتعالى. إذا كان صوت ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي بيحصل للملائكة منه؟ ماذا قال ربكم؟ هيخشى عليهم جميعا في سورة سبأ. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لما فزع عن قلوبهم، لما فاقوا بقى من إيه؟ من صوت ربنا سبحانه وتعالى فقط. وإذا كان الجبل لم يثبت لما تجلى الله عز وجل له فالبشر أضعف بلا شك. ويؤيد ذلك أظهرت الآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. يعني بمعنى أصح الآية دي هتتضح للي قلب واللي بيفهم القرآن بتدبر. العلة المانعة من تحقق رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل والتي هي ضعف الطبيعة البشرية عن تحمل ذلك، وقد اتضح ذلك بما وقع للجبل لما تجلى له ربه. أما في الآخرة فالأمر مختلف، والقاعدة تقول: الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، توجد بوجودها وتنتفي بزوالها. يعني إيه؟ هل الناس هتدخل الجنة أو هتبقى يوم القيامة بنفس مقاييس الدنيا؟ لا طبعا، البصر غير البصر والشكل غير الشكل والجسم غير الجسم. فلو امتنع عني الضعف البشري في الدنيا فبالتالي من الممكن أن أرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فاهمين أخوات؟ دي الأدلة من الكتاب على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما الأدلة من السنة، أول حديث ما ورد في حديث الباب اللي احنا قرأناه، أيضا الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج أجعد أو جعد أعور مطموس العين ليس بناتئه، يعني عينه مش طالعه بره. فإن ألبس عليكم، يعني لو أنتوا بقى ساعتها قال لكم أنا ربنا وأنتوا ما عرفتوش هو ربنا ولا لأ، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. حتى هنا معناها المغايرة. يعني إيه؟ يعني إلا أن، يعني محدش هيشوف ربنا فين؟ في الدنيا، لكن هيشوفه فين؟ بعد إيه؟ بعد ما يموت. فاهمين كده؟ ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني ايه هنا حتى؟ يعني الا بعد، يعني ما تحلقوش رؤوسكم الا بعد ان تذبحوا الهدي، يعني بعد ان تقوموا بالاشياء او المناسك اللي ربنا سبحانه وتعالى دلكم عليها، وبعد كده تبقوا ايه؟ تحلقوا. يبقى حتى هنا جايه بمعنى ايه؟ إلا بعد أن يحدث كذا. يعني هيحصل بعد ولا مش هيحصل؟ هيحصل. تفضل. هي حسبت قبل ما ندخل الجنة ولا بعد ما ندخلها؟
نعم.
نعم، والمعاينة واسمها المواجهة، وده اللي احنا هناخده دلوقتي لسه. ده لسه هناخده في بقية الايه الباب. ان هيحصل فعلا المواجهة، وهذا الحديث احسنت يا منان دليل على ان هتحدث مواجهة. كلكم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان. ربنا سبحانه وتعالى هيواجهك انت امامه. انت متخيله؟ ده الواحد لما بتيجي في قلبه لحظات كده وهو بيصلي لحظات، يعني نسأل الله ان يرزقنا اياها، هي ما بتجيش بس نسأل الله الرزق. ان انت بس واقفه بتستشعري كده ان انت ما بين ايديه، وبتستشعري كده الحديث القدسي لما بتقولي الحمد لله رب العالمين فيرد عليك فيقول حمدني عبدي. لما بتستشعري بس كده ان انت واقفه في كنفه وامامي وتقولي هذا الكلام، يعني تبقي واقفه في وجهك. بلاش لما بتشوفي الكعبه حسنا بيت الله بيجيلك رهبة وجلال. أنا ساعات الواحد بيحس من كتر الجلال بتاع الكعبة إنه مش قادر يبكي، بتتحجر الدموع في عينيه، ممكن يبكي لما يمشي. آه يعني فعلا بتبكي مثلا لما بتشوفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من لما بتشوفي الكعبة، فيها جلال غريب. ليه؟ لأن أنت عارفة إن دي بيت الله. فالموضوع مش سهل يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال، رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، اللهم أمين. قال ابن خزيمة كلام مهم جدا: ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لذة النظر إلى وجهه، يبقى فيه نظر ولا مفيش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى شيئا ممتنع؟ يعني هيسأله حاجة مستحيلة؟ مش ممكن. وثالثا الإجماع، طبعا نقل الإجماع من العلماء على أن الله سبحانه وتعالى سيرى يوم القيامة. ورابعا دليل العقل. يعني إيه دليل العقل؟ انزلوا معايا تحت شوية كده، اللي هو دليل الوجود، وفي بعد شوية دليل الكمال. دليل الوجود قال لي في آخر جملة: إذ المعدوم هو الذي لا يرى. يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي ما بتتشافش دي اللي هي الحاجه الايه؟ المعدومه اللي مش موجوده. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى ليس موجودا؟ هل الله سبحانه وتعالى ليس له ذات؟ لا، هو ذات سبحانه وتعالى، ولكن حجبها عنا لحكمه، وسيرينا اياه لحكمه في الوقت المناسب، لان هو المقيت سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ ده دليل الايه؟ العقل، اللي هو اسمه دليل الوجود. دليل الكمال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية المحضة، فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال الوجود. وحينئذ فيكون الله، وله المثل الأعلى، أحق بأن تجوز رؤيته لكمال وجوده. ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا، كما لا نستطيع التحديق في شعاع الشمس. هل أنت بتقدري تبص للشمس قوي؟ لا، ما بتقدريش تبصلها قوي، تمام كده؟ لكن هل هي موجودة أو مش موجودة؟ موجود. وإنما كان الدليل الثاني، اللي هو دليل الكمال، هو الأقوى دلالة والأوقع في الحجية العقلية من دليل الوجود. ليه؟ لأنه بيقول لك: ليس كل موجود جائزا أن يرى. فهناك موجودات لا نستطيع رؤيتها، زي إيه؟ الهواء. هو الهواء إحنا بنشوفه؟ لا، ما بنشوفوش، ما بنشوفش الهواء. خلاص، نعم. بنشوف أثره، فانظر إلى آثار رحمة الله، لكن مش كل شيء موجود ممكن نشوفه. عشان كده قال لك دليل الكمال أقوى من دليل الإيه؟ الوجود. فاهمين يا خالد؟ في ناس بيقولوا لي حلقات العقيدة صعبة قوي، الكلام ده صح؟ أنا بزعل والله. ما هو حبيتوها دي، عارفة اللي هو إيه؟ أنا مراتي مختارية بس حبيتها. هي عايزة مذاكرة خالص. أنا قلت لكم من الأول إن العقيدة محتاجة مذاكرة، لكن هي بتفتح معاكي مدارك كبير جدا، أنت خصوصا في قراءة القرآن. لما بتقرأ القرآن بعد دراسة العقيدة بتلاقي شيء مختلف تماما. طيب خلاص، إحنا أثبتنا الرؤية على مذهب أهل السنة والجماعة. المخالفون بقى لمذهب أهل السنة والجماعة، تاني بأكد على أهمية حلقة الفقه إن شاء الله يوم الأربعاء. تاني بأكد عليها أخوات بأمر الله، أسأل الله أن ييسر لنا أمورنا. علشان هندرس ان شاء الله باب الحليم. المخالفون لأهل السنة في باب الرؤية، أهل البدع الذين أبوا إلا أن يخالفوا نهج أهل السنة في هذا البيت، عملوا لإيه بقى؟ يعني إيه الرأي اللي هم تبنوه؟ إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة. قالوا مفيش رؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة. إيه وجهة نظرهم؟ قالوا بقى أن من قال بالنظر إلى وجه الله تعالى فالرؤية نفسها توجب التشبيه. يعني إيه؟ يعني لما أقولك إيه؟ أنا هبص لربنا. قالك تبص لربنا إزاي يعني؟ معنى ان انت تبصيله معنى كده ان هو بقى زي البني ادمين، يبقى انت كده ايه شبهتيه بالبني ادمين. هما بيقولوا كده لان النظر عباره عن تقليب الحدقه الى جهه المرئي. انا لما ابص لفاطمه كده يبقى انا ايه قلبت حدقه عيني لانظر اليها، هذا هو النظر. فقالوا طالما هي انا بقلب الحدقه علشان انظر اليها معنى كده ان هي بيحطوها مكان وتشغل حيز وتشغل جهة تاني، بتحطوها ايه مكان وتشغل حيز يعني ليها فوليوم زي ما بيقول، ها، ولها جهة يمين شمال فوق تحت. فانا لو قلت ان انا هنظر لربنا يبقى انا بنسب اليه هذه الاشياء، وهذه الاشياء فيها تشبيه لله بالبني ادمين. فاهمين يا اخر؟ نعم. طيب هربوا من التشبيه فوقعوا فيه. احسنت يا اسرائيل كمان ده، لا لا كلام كبير. هربوا من التشبيه، قالوا لا مش هنشبه، وقعوا في التعطيل. عطلوا ايه هنا؟ سفه الرؤيه ان ربنا سبحانه وتعالى سيرى يوم القيامه. وذلك يقتضي كون المرئي في الجهه. طيب قال القاضي عبد الجبار، سيبك من كلام عبد الجبار لان ده كلامهم هم. هناخد بعد كده ما هو حكم من أنكر رؤية الله في الآخرة. الذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة فهو كافر، لأنه منكر لما تواتر نقله في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. تيجي بقى تدخلي على الفيس تلاقي لي واحدة كاتبة بوست أو منزلة بوست مشيراه من صفحة مثلا صوفية أو ما إلى غيره، بتقول إن ربنا لن نراه يوم القيامة لأن الله فيه كذا وكذا. طب أنت داخلة إيه؟ كاتبة لها من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. الله عليك، غلط 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 غلط. ما تقوليش حاجة أصلا، هتقولي نسكت عن الحق. لو أنت تقدري تنزلي على صفحتك بوست فيه الحق نزليه، لكن تردي عليها بان اللي بينكر ده بيبقى كافر، هتقومي حرب نحن في غنى عنها، لانها مساله دقيقه جدا في مسائل الاعتقاد ولا يفطن اليها الا من درس العقيده بعمق. فحضرتك كده بتقومي حرب احنا في غنى عنها. الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. انا بقول لك البوست الناس هتشوفه ما حدش هيبص له اصلا، واسمعي اللي انا بقوله، هيمرروه مرار الكرام، مش هتلاقي ولا واحد عامل لايك اساسا. فاهمه؟ يبقى المساله دي او المكان ده مكان الفيس مش محل مناظرات عقديه. الله يرضى عليكم، الفيس مش محل مناظرات عقديه تدخلي كل شويه تتخانقي وتقومي كاتبالي مش وتعملي منشن. انا ما بدخلش في خناقات. مين قالك ان دعاء جدك بتدخل في خناقات عقديه على الفيس؟ هاتيها لي هنا المسجد وانا ناظره، لكن تجيبيها لي على الفيس ويدخل العوام والسوق والزعر كل واحد يكتب لي كلمة ويشتم. كيف تجعلون عقولكم عرضة للقيل والقال؟ كيف ذلك؟ أنت بذلك لم تدرسي وتطلبي العلم الشرعي بحق، ولكن تدخلي لهوى النفس عشان تبيني أن أنت فاهمة، وبئس الفهم. لحظة واحدة.
أيوة السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
زي ما احنا قلنا كده هذا هو الحكم على من انكر رؤيه الله. وبعدين كمان في مساله مهمه قوي يا اخويا، اللي بتشير بوست دي مش لازم، على فكره عايزه بس افهمكم حاجه، مش لازم تبقى هي معتقده الاعتقاد ده. في اخوات لما بيشوفوا بوست ديني في معلومه هم ما يعرفوهاش بيقوموا مشيرينه على اساس ينفعوا الناس، وهي يا عيني ولا فاهمه ولا دارسه، بس بتقول لك ايه افيد الناس زي ما انا استفدت. صدقني اول مره اعرف المعلومه دي ان ما حدش هيشوف ربنا يوم القيامه مثلا، فتقوم انت داخله رد عليها الرد ده؟ ما ينفعش. لا
لكن هي بتقلد وبتشير واحنا بتولينا موضوع التشهير ده. بغض الطرف اكم من اشياء بشوفها على الفيس، بغض الطرف عنها، اكم 90% من الواحد بيشوف بغض الطرف عنها. ليس هذا مقام مجادله ولا مناظره. طيب هم بقى اللي قالوا ان ربنا لن يرى يوم القيامه، استندوا لايه؟ ايه مستنداتهم في ذلك؟ اللي هي تحت شبهات وفات رؤيه الله تعالى والرد عليه. استند الجمهور الجهميه والمعتزله في قولهم بنفي الرؤية على جمله من الشبهات العقليه والنقليه. النقليه يعني ايه؟ من القران والسنه. تمام. اول حاجه من الشبهات قال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. طبعا خدناها السنه اللي فاتت باستفاضه، حد يفكرني بيها؟
هي فيها نفي الادراك وليس نفي
الادراك. ازاي يعني؟ يعني اشرحي لي الايه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اتفضلي اشرحي لي. تمام. لا انت قولي هم كلامهم ايه؟ هم قالوا لا تدركوا الابصار معناها ان ما حدش هيشوف.
ولكن هو لا يشوف.
استندوا بهذا الاستناد. وهو يدرك الابصار، لكن هو لا يشوف، هيرانا سبحانه وتعالى.
لا تدركوا الابصار،
هو اللي
هم
الايه
هنا بقى فنفي للايه؟ للادراك وليس
ايه بقى الفرق بين الادراك والرؤيه؟
الادراك يعني ايه؟ قدر زايد عن الرؤيه وهي
قصدي.
ده الادراك.
تمام. قولي حاجه هي بتفضل. صح مظبوط، كلامك مظبوط جدا طبعا. احسنت. تمام. احسنت ممتازه جميل. يبقى احنا ممكن نرى ربنا لكن لا نحيط به سبحانه وتعالى. مظبوط احسنتم ممتازات. كل الكلام ده خدناه في لومعة الاعتقاد السنة اللي فاتت في ايه؟ صفة الرؤية. صح كده؟ في قصدي في باب رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. بمعنى اصح يا اخوات قبل ما نقرأ اللي في الكتاب، ان الادراك شيء والرؤية شيء. انا ادركت او انا اقول انا رأيت السماء، ولكن هل ادركت جميع السماء؟ لا طبعا، انا بشوف الحتة اللي فوق دماغي بس، لكن هل انا ادركت جوانبها وشكلها في كل الدنيا وطولها وعرضها وارتفاعها؟ لم ادركهم. يبقى في فرق بين الادراك والايه؟ والرؤيه. فالادراك يدخل فيه معنى الاحاطه. قال ايه؟ الاحاطه، ان انا بحيط بالله سبحانه وتعالى ولن اصل لن يحيطون به ايه؟ علم سبحانه وتعالى. لن استطيع حتى يوم القيامه ان احيط به بجبروته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هو ده المعنى بالمختصر كده. فهم قالوا الآية واضحة يا جماعة، لا تدركه الأبصار أي لن تراه الأبصار. فإحنا ردنا عليه وقلنا الرد. فنريد منكم إحنا بقى نقول لهم إيه؟ أن تفرقوا بين الرؤية والإدراك. فالأمر الذي نفته الآية بلا شك هو الإدراك لا الرؤية. فالله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهو عز وجل يرى من غير إدراك. نحط خط تحت الجملة دي، يرى ها من غير إدراك. كما يقول الرجل رأيت البحر مع أنه لم يدركه. أنا شفت البحر لكن أدركت جوانبه؟ أدركت بعده؟ لا. لذا فإن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك رؤية خاصة وهي الرؤية على جهة الإحاطة، كما في قوله سبحانه وتعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، هم شافوكم لكن أدركوكم؟ لا. وسيدنا موسى طبعا كان يوحى إليه، فلما بني إسرائيل خافوا وقالوا سيدنا موسى إلحى ده فرعون وجنوده جايين ورانا وشافونا، شافونا، هم شافوكم لكن لم يدركوكم. فاهمين يا أخوات؟ طيب، فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك. وكذلك قوله تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى، ومعلوم أنه لم يخف الرؤية وإنما خاف الإحاطة. هو ما سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ لا تخاف دركا ولا تخشى، مش معناها إنه ما تخافش إن هما يشوفوك، لا، ما تخافش إن هما إيه؟ يدركوك، يعني لا تخاف أن يحيطوا بك. يبقى الرؤية الإدراك هي الرؤية على وجه الإيه؟ الإحاطة. فاهمينها كده خلاص؟ قال عثيمين رحمه الله: نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. يعني إيه الجملة دي؟ حطي لي خط تحتها وفهميها. يعني إيه نفي الأخص يدل على وجود الأعم؟ أنا مثلاً جيت النهاردة وقلت لأولادي مفيش لحم النهاردة في الغدا، قالوا لي يعني مفيش أكل خالص؟ قلت لهم لا، أنا نفيت اللحم لكن ما نفيتش الغدا، ما نفيتش الأكل. يبقى نفي الأخص اللي هو اللحمة، خلاص؟ أنا بقول مفيش لحمة، يبقى أكيد في إيه؟ في غير اللحمة اللي هو العام. يبقى نفي الأخص يدل على وجود الأعم. لو مفيش أعم كنت قلت إيه؟ مفيش أكل النهاردة، صح ولا لا خالص؟ وصل المثال؟ يبقى لما أنا نفيت وجود اللحمة دل ذلك على وجود غير الإيه؟ غير اللحمة. لما أنا نفيت الإدراك دل ذلك على وجود الإيه؟ الرؤية اللي من غير إدراك. فاهمين يا رب؟
طيب.
ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا إن الرؤية هي الإدراك على مستوى فهمهم، فيقال هنا بحمل الرؤية المنفية في هذه الآية على حال الحاجة الدنيا. يا سيدي لو قلنا زيك إن لا تدركه الأبصار، وإنه فعلاً ربنا الإدراك هنا معناه الرؤية، هنقول لك إن الإدراك هنا معناه رؤيته في الحياة الدنيا. يعني ربنا لن يرى فين؟ في الدنيا، لكن سيرى فين؟ أول واحد. فاهمينها كده؟ طيب معلش في كام جملة كده بتحتاج توضيح. ومن شبهات النفاة رقم 2 قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قالوا قوله تعالى: لن تراني، قال لك ده نفي صريح وواضح إن سيدنا موسى لن يراه، ولن تفيد التأبيد يعني نفي مطلق خالص، مش هتشوفني نهائي ولا في الدنيا ولا في غير الدنيا، هم قالوا كده. فإن النفي إذا جاء بلن لا يفيد النفي المؤبد، وإنما يفيد النفي المؤقت، بدليل قوله تعالى في اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه. لا ده حط كمان كلمة أبدا، هم مش هيتمنوا الموت أبدا، ده اليهود. لكن بالرغم من كده هم هيتمنوه يوم القيامة. إيه الدليل؟ قالوا يا مالك وأحسنتي ها لا يقضي ليقضي علينا إيه؟ رب قال إنكم مكسون. يبقى معنى كده إن هم هيقولوا إيه؟ يعني أمتنا يا رب، يا رب الموت، هيدعوا على نفسهم وهيتمنوا الموت يوم القيامة. يبقى إذن هو هنا ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم تمني الموت ولا يتمنوه أبدا، نفى عنهم نفي الموت فين؟ تمني الموت فين؟ في الدنيا، لكن في الأخيرة هيتمنوه ولا لأ؟ هيتمنوه.
ده معنى كده لن كده نفي
مش للتأبيد، هم قالوا هو للتأبيد لكن هو مش للتأبيد. ومن شبهات النفاة أيضا قالت المعتزلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، زي ما احنا قلناها في الأول. والجمال والجواب أن يقال: النظر له استعمالات متعددة، فمنها كلمة ينظر، أن يتعدى بنفسه. يعني هنا بقى لما يتعدى بنفسه معناه التوقف والانتظار، زي انظرونا نقتبس من نوركم، والمقصود انتظرونا وامهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب، وهذا يقوله المنافقون للمؤمنين يوم القيامه. الاستخدام الثاني ان يتعدى بفي، فكان معناه التفكر والاعتبار، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. يعني ايه اولم يتفكروا؟ اولم يعتبروا؟ شوف اللغه الجميله. يبقى النظر يأتي متعديا بنفسه بمعنى الانتظار، ويأتي متعديا بفي بمعنى التفكر، ويأتي متعديا بإلى بمعنى نظر العين. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني انظروا بإيه؟ بعينيك. ومنها إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها، يبقى نظر الإيه؟ العين. خلاص؟ طيب وهنا برضو في تعقيب بسيط في الاخر بقول فان نظر الانتظار لا يكون في الجنه، لان الانتظار وده معنى مهم قوي معه تنغيص وتكدير. قبل الجنه منعمون قوي قوي، منعمون عن اي شعور في قلق في توتر في الانتظار من اكتر المشاعر اللي بتجيب تنغيص. لذلك دايما انا اقول ايه، الياس بيريح بجد. يعني بمعنى اصح واحد منتظر مثلا انه يعمل ان يجيله حاجه مهمه جدا في حياته، طول ما هو قاعد منتظر الحاجه دي ايه قلقان متوتر، اول ما يتقال له الحاجه دي خلاص مفيش امل منها هيحزن شويه بس ايه هيهدى. عشان كده بنقول الياس بيريح وهكذا. معنى هنا الانتظار انه يكون في الجنه هذا شيء ليس او غير معقول بالنسبه لمشاعر اهل الجنه، لان اهل الجنه ايه منعمون، اهل الجنه منعمون بما لديهم من مشاعر الاطمئنان والسرمديه اي الابديه في النعيم، مفيش حاجه يقلقوا عليها مفيش حاجه ينتظروها. فاصلا عقليا لا يجوز ان نقول ان النظر في الجنه معناه الانتظار. قول الاشاعره في مساله الرؤيه، يعني شوفوا هي دي مساله يعني خاصه شويه بس هقولها، لان طبعا درس العلم فيه تفاوت في الطالبات. الاشاعره بقى قالوا لك ايه، ولا معدول ولا معدول. اه كالعاده هم دايما كده يقعدوا يتفزلكوا وارائهم بتبقى غريب، يعني التانيين واضحين قالوا لك مفيش رؤيه خالص. لا دول قالوا لك ايه بقى، اثبتوا الرؤيه وكذلك ارادوا الا يقولوا بقول اهل السنه باثبات علو الله تعالى على العرش، فقال ان الله تعالى يرى ولكن لا في جهه، لان الجهه من لوازم الاجسام. وعليه فقد جعل الأشاعرة اهل السنه مجسمه، قالوا علينا مجسمون، يعني ان احنا ايه بنجسم الله سبحانه وتعالى بنجعل له حاشاه تبارك وتعالى، هم قالوا علينا كده وبيسمونا الحشويه يعني بنحشي الجسم خلاص. طبعا الامام الغزالي طبعا كان اشعري له ما له عليهم عليه، لكن طبعا قال ايه اما الحشويه اللي هم اهل السنه فانهم لم يتمكنوا من فهم موجود الا في جهه، فاثبتوا الجهه حتى الزمتهم بالضروره الجسميه. المعتزلة نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها، وظنوا أن في إثباتها إثبات الجهة، فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا، اللي هم مين؟ المعتزلة. والحشوية اللي هو أهل السنة أثبتوا الجهة احترازا من التعطيل فشبهوا، فوفق الله سبحانه أهل السنة للقيام بالحق. ده هو بيتكلم عن الأشاعرة، فتفطنوا وعرفوا أن الجهة منفية لأنها للجسمية تابعة، وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم. يعني ما تفهميش مين رايح فيه، يعني بمعنى أصح قالك الناس هيشوفوا ربنا يوم القيامة بس من غير جهة، هيشوفوه ازاي بقى مش عارفين، بس ربنا لا ولا ليه جهة ولا ليه مكان ولا ليه عايز ولا ليه كذا. يا عم طب ما تقول هيشوفوه خلاص، ما تثبت الرؤية على عينيها وخلاص بلا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا ايه ولا تمثيل. فالرد عليهم أدلة الشرع أثبتت لله تعالى كلا الأمرين. هم لما يقولوا من الآخر كده أخوات إن مفيش جهة، يبقى هم كده نفوا الايه العلو. هم لما يقولوا مفيش جهه يبقى هم كده نفوا صفه الايه، وهم بينفوا فعلا فاكرين. فهم هنا نفوا الامرين العلو والمباينه، المباينه من خلقه واثبات الرؤيه. وقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اما السنه قوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، فهنا في ثبوت للرؤيه لله سبحانه وتعالى بالابصار. نعم نفوا كل حاجة. ما هو مستوي على العرش، ما هو نفوا الاستواء ونفوا نفوا العلوم. طبعا بينفوا ما تعلق برؤيته من الحيز والمكان والجهة. الرحمن فين؟ على العرش استوى. إذا أنا أثبتت مكان الله سبحانه وتعالى وهو على، لكن هل العرش أنا أعرف كيفيته؟ لا. هل ينفع أمثله؟ هل ينفع أشبهه؟ لا. أحسنتي. طيب نعدي الجزء ده ونيجي للجزء اللي بعده. ومن المسائل المتعلقة بهذا البحث مسألة مهمة، ودي بقى مهمة جدا لينا احنا، الأسباب الجالبة لرؤية الله تعالى في الأخيرة. أيوة ادخلينا على الحتة اللذيذة اللي فيها رقائق كده وحاجات لذيذة. نسيبك من قول الأشاعرة والناس. نعم روح ما لا الغزالي هنا بيقول عليهم هم ان هم اهل السنة اللي هم الأشاعرة. أيوة مش احنا او مش اهل السنة اللي بجد يعني. اول حاجة من الاسباب الجالبة لرؤية الله سبحانه وتعالى الاخلاص في العمل. بصوا اخواتي عايز اقول لكم على حاجة، لو تحط كلمة التوحيد واقول لك هاتي كلمة قصادها حط جنبها يساوي الاخلاص، عشان كده بنقول الاخلاص عزيز، الاخلاص بعين. وعشان كده الصورة او سورة التوحيد سميت سورة الاخلاص. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الاخلاص، التوحيد بتساوي الاخلاص. بعبد ربنا ما يهمنيش حد الا هو، بيبقى في كل تصرفاتي بقدم ربنا في ميولي في نواياي. انا بعمل كده ليه؟ لله. بصبر على اذى زوجي ليه؟ لله. بحتسب خدمتي لفلانه ليه؟ لله. اول ما انظر انظر يا الله هذا هو الخلاص، لان الشرك الاكبر محبط لكل الاعمال. والرياء يفسد العمل على صاحبه وان لم يكن محبطا بالكليه. يعني ايه؟ لما تعملي عمل وتدخلي مع ربنا شريك فيه، رايحه المسجد علشان فلانه تعرف ان انا رايحه، برد على البوست الفلاني علشان فلانه تعرف ان انا بدرس علم شرعي، لان انا بلاقي للاسف ردود من بناتي وطالباتي بالشكل ده، بلاقي مباهاه، وانا اكره ما اكره المباهاه بالعلم. لا انا على فكره انا بدرس علم شرعي مع الاستاذ المعلم. هي هتدعي عليكي وعلى الاستاذه. اتفضلي. في فرق بين ان انا اباهي في مقام المناظره وان انا ادل الناس على الخير. انا بحضر مجلس في الحته الفلانيه تعالي معايا، في فرق كبير. اتفضلي يا مريم. اقدم النيه الخالصه لله واترك القول قولا واحدا. انا هتكلم في المقام ده علشان، واحنا اتكلمنا فيها على فكره قبل كده، بمعنى انا دلوقتي في مقام فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، والتمست نيتان زي ما منال بتقول كده، جالي حته كده قولي علشان تبيني ان انت تتعلمي خلاص، بس النيه الاكبر وانا اعلم بذاتي ان هي لله، اجاهد واكمل واقول وانصح واجاهد واقول اللهم اغفر لي، ها اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. انا ما اعرفش يا رب اللي في خبايا نفسي، لكن انا بستغفرك يا رب. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اشكره ان جعلني موحدا. واوعي تتخيلي ان في حد فينا بعيد عن الرياء او وسوسه الشيطان اليه بالرياء. اوعي تتخيلي. واقسم بربي تبقي بتصلي في بيتك بل في قاع غرفتك وياتيك الشيطان، زوجك يدخل عليك وهو بيعندك ان انت بتروح المسجد، علي صوتك وانت بتقراي سوره عام علشان يعرف ان انت اتعلمتي التجويد. والله انا بقول لك الكلام اللي كان بيتقال لي، هو دلوقتي ساب المنطقه دي عندي ودخل في حته اكبر. بس لازم الجهاد تقوم انت رد عليه تقولي له خسأت في نفسك وتكملي القراءه سرا، ودايما تذكري نفسك بقولك ولكن الله يعلم. مش هو لم يعلم وهو ما شافش قراءتك وهو ما عارفش ان انت تعلمتي التجويد، ولكن الله يعلم. والله الذي يعلم هو الذي ياتي بقلبه للتجويد، وهو الذي سيسخر قلبه للدعوه، وهو الذي سيسخر قلبه لامورك، وهو اللي بعد سنين هيخليه يرضى عنك ويخليك تنزلي المسجد. بس قال الله منك صدق، بس القلب ده ملك ليا ولا ليكي ولا لزوجك ولا لعيالك، قلب ملك للملك يقلبه كيف يشاء. والله والله العظيم يا بنات عن تجربه وبدون تجربه، الله لا يجرب، وبدون تجربه لو وكلتي امرك لربنا في موضوع اتيان العلم الشرعي، وان اللي معاكي بيتردوا الموضوع، وان زوجك مش راضي، وان اهلك مش موافقين، وان مش عارفه مين مش ايه، وسلمت قلبك لله، والله لا يدخل لك الحجر والشجر. بس ولكن بس عشان كده بنقول الاخلاص. تاني امر من الامور الجالبه لرؤية الله سبحانه وتعالى الاستعانه بالصبر والصلاه والاجتهاد في تحقيق الخشوع. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. مين الخاشعين؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. انت عندك يقين ان انت هتشوفي ربنا سبحانه وتعالى. انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده بخشع. انا الوقفه دي هقفها ما بين ايديه، انا الوقفه دي وانا بصلي وانا بقول له الحمد لله رب العالمين انت بتكلميه، وهكذا ستكلمينه يوم القيامه. احسني وقوفك الان بين يديه حتى يحسن وقوفك بين يديه في الاخره. هي دي الاستعانه بالصبر والصلاه. ولولا الصبر ما صبر زارع على زرعته حتى يراها امامه، ولولا الصبر ما صبرت ام على تربيه ابنها لتراه في خير حال وتراه هو سند لها في الاخره وفي الدنيا، ولولا الصبر ما صبرت امراه على الابتلاء الفقد لزوجها ولابنائها، ولولا ان للصابرين جزاء عظيما وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ما صبر الصابرون على هذا الصبر. فالصبر مر ولكن الله حله بالمعيه، فقال ان الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاه. الصبر يا اهل الصبر، الصبر للزوجه لزوجها تعلمها في حياتها، الصبر للابن اللي امه مش مريحاه، والصبر للام اللي ابنها مش مريحه، الصبر على امر اولادك في الصلاه، الصبر على العلم الشرعي، الصبر على الطاعات وقيام الليل في زمن قل فيه قيام الليل، الصبر على قراءة الورد اليومي في زمن قل فيه مسك المصحف، الصبر على الصيام في زمن احترقت فيه درجات الحرارة، الصبر كان ماسك على جمر من نار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على الصابرين على فتن الدنيا. ثالث سبب الدعاء بحصولها وتحري أوقات الإجابة في ذلك. فقد يسألها العبد ربه سبحانه فيوافق ساعة إجابة فيوفقه الله تعالى لأسبابها وينيله إياها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشوق إليه ولذة النظر إلى وجهه الكريم، كما في حديث عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول لهم إيه؟ بالرغم أني خففت الصلاة في القراءة لكن ربنا فتح علي في الدعاء. وعشان كده بنقول يا أختي الحبيبة، يا ابنتي القريبة، يا من تكسلين وتتكاسلين عن قيام الليل بحجة أنك ستصلين بقصار الصور، والله إنه لباب من أبواب الشيطان يدخل عليه منك أو يدخل عليك منه. أنت هتقومي تصلي تقول الله أحد، قومي يا ستي أوجزي وخففي في القيام، بس ادعي. لماذا يراك الله سبحانه وتعالى محجبة عني؟ ألم يرزقك؟ ألم يشفيك؟ ألم يعافيك؟ ألم يأتيك كل ليلة فيقول لك تعالي، مش عايزة حاجة، مش طالبة حاجة، مالكيش حاجة عندي، أنت مالكيش حاجة عند الملك. بالله عليك يا شيخ أقولها لك بل أسألها عليك وأربط على يديك، أليس لك حاجة عندك؟ مفيش حاجة خالص. مستغنية؟ لو مستغنية اوعي تقومي. أنا اللي بقول لك أهو، لو مستغنية اوعي تقومي تصلي القيام. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كان عن نفسه، فسأله عن الدعاء، قال له أنت دعيت بإيه؟ ثم جاء فأخبر به القوم، اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. قال الدارقطني رحمه الله: يزورون ربهم تبارك وتعالى ويرفع الحجاب بينه وبينه، وينظرون إليه وينظر إليه، وذلك قوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ذكر ما صح في رؤية الله تعالى تكون في الآخرة يوم الجمعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدوا سوق الجمعة. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن كان يوم الجمعة في الجنة تجلى الله تعالى لأهل الجنة فينظرون إلى وجهه عز وجل، فليس هم في الجنة بأشوق منهم إلى يوم الجمعة سبحانه. يعني حتى بعد ما يشوفوا وجهه سبحانه وتعالى أول ما يدخلوا الجنة برضو هيبقوا مشتاقين ليوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ده إيه؟ بيروح يجددوا لقاءهم والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ليزدادوا نظرا إلى ربهم عز وجل وكرامته، ولذلك دعي يوم المزيد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في الدنو منه على مقدار مصارعتهم في الدنيا إلى الجمعة. أبنائنا الأولاد الذكور نقول لهم الحديث ده: أخوات أنا مش عايزاكم تبقوا سم بكم عمي، تاخدوا العلم وتروحوا البيت وبنروح المسجد وبنرجع من المسجد، عايزاكم تتكلموا مع أبنائكم وبناتكم، عايزاكم تقولوا لهم على الحاجات اللي ترقق قلوبهم. مش هقول لك اقعدوا قولوا لهم الأشاعرة قالوا إيه والمعتزلة قالوا إيه، لكن تقولي لهم على الحاجات اللي تصلحهم في الدنيا. تقولي لابنك: يا حبيبي كلما أسرعت في يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة، كلما كنت أكثر إسراعا منها إلى رؤية الله يوم الجمعة في الجنة. نعم، ده مش بس يوم الجمعة، ده في كل صلاة. ومن فروع هذا المبحث أيضا رؤية الكافرين لربهم يوم القيامة. رؤية الكافرين لربهم يوم القيامة فيها خلاف بين العلماء. حاصل القول فيها، القول الأول قالوا إن الرؤية هتبقى لكل حد حضر الموقف يوم القيامة، الموقف اللي هو يوم الحشر، كل أهل الموقف سيرون ربهم، كافرين منافقين مؤمنين، قالوا كل الموقف هيشوف ربنا سبحانه وتعالى. وده طبعا القول ده اختاره كثير من العلماء. لقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. واجمع اهل اللغه على ان اللقاء لا يكون الا بايه؟ بالنظر وبالرؤيه. وعشان كده اختلف العلماء في اعتبار الصحابي صحابيا او في اعتبار النجاشي صحابيا. ليه؟ لانه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال: من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يعتبر صحابيا. ومنهم من قال: لا، ده اللي ما شافوش النجاشي بالذات حاله خاصه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ صلى عليه. فاعتبروا ان اللقاء شرط الايه؟ الرؤيه. خلاص، يبقى ده الراي الاول. اما الراي الثاني، القول الثاني، الكلام اللي في النص ده يتقرى يا حلوين، انا بشرح، لكن حضراتكم الكتاب، انتم مطالبين باللي في الكتاب. القول الثاني ان رؤيه الله عز وجل انما هي للمؤمنين والمنافقين دون الكفار. المؤمنين والمنافقين، ايه الدليل؟ احسنت، ممتازه. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ايه؟ ارجعوا ورائكم، ورائكم فالتمسوا نور، فضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحم وباطنه من قبله العذاب، ينادونهم الم نكن معكم، الم نكن معكم. دول يعني ايه؟ يعني كانوا مسلمين بايه؟ بألسنتهم، لكن قلوبهم ربنا العالم بيها. يبقى ده ايه؟ منافق. ما هو المنافق المصيبه السنه اللي هو بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هو بيقول كده، لكن من جوه في قلبه ينكر الايمان. فاهمين يا اخواتي؟ وده الراي الثاني، ان المؤمنين والمنافقين سيرون الله سبحانه وتعالى. طبعا لقول الله سبحانه وتعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فثبت بالسنة رؤية المؤمنين والمنافقين، فتبين بذلك أن هذه الآية في حق الكفار لا غير، اللي هو الحجب التام ده على الإيه؟ الكفار. وهذه الآية في هذا الرأي عام خصصته السنة بإيه؟ بإن المنافقين هيشوف ربنا. لقول في حديث جابر: ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا. يعني سواء منافق أو مؤمن، كل واحد يأخذ إيه؟ نور. فيتجلى لهم يضحك، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا. يعني سواء مؤمن أو منافق هيأخذ نور بعد رؤية الله سبحانه وتعالى. يبقى القول الاول ان كل اهل الموقف هيشوفوا ربنا. القول الثاني ان المؤمنين والمنافقين بس اللي هيشوفوه. القول الثالث بان الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له. ويعني ايه؟ يعني حتى المنافقين مش هيشوفوا ربنا. والراجح هو القول الاول، ان الكفار والمنافقين يرون ربهم، وهي تعريف رؤية تعريف وتوبيخ وتعزير. يعني بمعنى صح، هتقول ازاي مع ان الرؤية لربنا نعيم؟ لا، ما مش كل رؤية. قال لك: كاللص اذا رأى السلطان، وليست رؤية كرامة ونعيم، ولكنها رؤية توبيخ وتعزير. هم لما السلطان يقولوا ايه؟ هاتوا السارق والرهون، هيروح يعمل ازاي؟ طرطعت فرائسه. هيبقى بيشوفوا ايه؟ بيتعذب برؤية الملك، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. ختاما هختصر الحتة دي، رؤية النساء لربهم في الجنة، طبعا تقرؤوها، ولو في أي إشكالات هنناقشها إن شاء الله مرة ثانية. رؤية النساء لربهم في الجنة، الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك هو أن النساء يرين الله عز وجل في الجنة. والدليل على ذلك عموم النصوص، النصوص التي في إثبات الرؤية، مثل قوله تعالى: ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولم يخصص الرجال عن النساء. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فتدل على دخول المؤمنات في الجنة في هذه الرؤية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.